هذه من الأنواع الإعلام وصل الإعلام بجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح الجنان، واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ محمد رحمه الله: واعلم أن الله جل وعلا من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اعلم هذه لفت نظر للطالب ليسمع، وتنبيها له ليستحضر ما يلقى إليه، فهو يقول: اعلم وكن على يقين وعلم جازم أن الله جل وعلا ما بعث نبيا من أنبيائه ورسولا من رسله بهذا التوحيد الذي بينت لك حقيقته وأوضحت لك حاله وأقمت لك البراهين الصادقة على حقيقته بلا إشكال. ما بعث الله به رسولا إلا جعل له أعداء، إلا جعل له أعداء. هؤلاء الأعداء يصدون عن سبيل الله، يذبطون الناس عن الدخول في الإسلام. هؤلاء الأعداء يقفون في وجه الدعوة إلى الله ويصدون عن سبيل الله من أراده. هؤلاء الأعداء جعلهم الله سببا لوضوح الحق وجلائه وبيانه، فإن الحق إذا حصل له من يخاصم فيه ويقف ضده استباد لذو اللب السليم النزاع بين الفريقين والاختلاف بين المنهجين، فيكون في وجود الأعداء سببا لوضوح الحق وجلائه وعدم خبائه. ثانيا، إن في وجود الأعداء لهذا التوحيد ابتلاء لأهل التوحيد وتمحيصا لهم ليتبين من كان إيمانه صادقا ممن لم يكن كذلك، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وثالثا في وجود الأعداء وتسلطهم رفع لدرجات الدعاة إلى الله من الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم، لأن تسلط الأعداء مصيبة يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر الله فنجي من نشاء. ففي تسلط الأعداء رفع للدرجات وتثبيت للإيمان. ليس الرسل هوان الرسل على الله، لا، الله قادر أن ينصرهم، لكن اقتضى حكمته أن في الدنيا ابتلاء وامتحانا. قال جل وعلا في سورة محمد: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فسبحان الحكيم العليم. نوح أقام في قومه داعيا إلى الله كما أخبر الله ألف سنة إلا 50 عاما، ومع ماذا يقول الله وما آمن معه إلا قليل. ويأتي النبي، يعني يأتي بعض الأنبياء يوم القيامة ولم يستجب له من قومه أحد، وقد بلغ وأدى ونصح، ولكن الأمر بيد الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا يدلك على أن الأعداء منهم من نشاهده ومنهم من لا نراه، كما قال جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فشياطين الجن بوساوسهم وشكوكهم وشبهاتهم التي يلقونها على مشافع الناس وفي قلوبهم، فيحملها شياطين الإنس وينشرونها. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إليتنا ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. إذن فالأعداء بين الأعداء من شياطين الجن والإنس ارتباط قوي، هؤلاء بالشكوك والوساوس، وهؤلاء بالتنفيذ والقيام بهذه المهمة الخبيثة. قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تسوقهم إلى الشر. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقد يكون لأعداء الرسل علوم وحجة، كتب علوم حجج، يعني أن أعداء الدين لا يلزم منهم جهالتهم بحقيقة ما دعوا إليه، ولا خفاء الحق عليهم، ولكن كما قال الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال جل جلاله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فاغتروا بعلومهم واكتفوا بها عما جاءت به الرسل وظنوا أن في ذلك كفاية لهم. وهذا من تزيين الشيطان، فإن الرسل جاءت بالحق والهدى وما هم عليه ضلال مبين وباطل. نسأل الله العافية. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذن فأعداء الرسل ليس كفرهم عن خفاء الحق، ولذا قال الله عن قريش: إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. قال أبو سفيان هرقل يصف دعوة النبي، قال: يقول لنا اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا ودعوا ما كان يعبد آباؤكم. هكذا الحق واضح لهم، ولكن يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء والله حكيم عليم.
قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله،
يقول الشيخ: إذا علمت ذلك فاعلم أن أعداء الرسل يكون لهم عندهم فصاحة. أتفهم؟
وعرفت أن الطريق لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل
فصاحة. إذا علمت ذلك وعلمت أن الطريق إلى الله له أعداء قاعدون عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، يعني إن الأعداء يكون عندهم فصاحة بالقول ويكون عندهم علم ويكون عندهم حجج يجادلون بها ليدحضوا بها الحق كما يزعمون. ولذا قال النبي لمعاذ لما وجه اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب. قال علماء ذكروا ذلك لأن مجادلة من عنده علم ليست كمجادلة من لا علم عنده. فالأعداء أهل بصح أهل حجج أهل علم، لكنه علم لا ينفع وحجج واهية وفصاحة في غير محلها. ولذا قال شيخ الإسلام في هذا الضرب: أعطوا علوما ولم يعطوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء. أعطوا علوم لكنها لم يعطوا فهما عن الله، وذكاء في أمورهم لكن الذكاء بعيد عنهم. فما ينفع الإنسان مجرد علم يعلم ولا قوة بالفصاحة والبيان ولا استطاعة بإحضار الحجج إنما ينفع العبد الحق الذي جاءت به الرسل إذا عرضه واقتنع به ودخل فيه عن اختيار ومحبة ورغبة في الخير، وإلا فكما قال جل وعلا: فما أغنى عن سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وجعلنا لهم، لقد مكناهم فيما إن مكناكم به، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيذهب بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال جل جلاله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذا علمت ذلك فلا بد.
قال: فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يطير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
يقول: فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يكون لك سلاح تقاتل به هؤلاء المشركين. طالب العلم الداعي إلى الله لا يجد الميدان إلا إذا تسلح بالعلم والمعرفة وتزود بالاطلاع والعلم. أولا يعلم حقيقة ما يدعو إليه، وهل ما يدعو إليه حق أم باطل. فإذا كان يعلم أن ما يدعو إليه حق فليعلم حقيقة دعوته بأدلتها من كتاب وسنة، ثم ليعلم حال المدعوين ويدرس سيرتهم وأخلاقهم وكيف التخاطب معهم، أهم حقا لا يقبلون أم هم أهل جدل ومناظرة أم هم سدة لا يملكون شيئا. لا بد أن تصور حال من تدعوهم لكي تسلك الطريق المناسب. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال العلماء: البصيرة تشمل العلم وتشمل الطريق والسبيل وتشمل المنهج، فلا بد من علم بحال من تدعوهم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وقد اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم وبعثه وابتدأ بعثته في جزيرة العرب بمكة شرفها الله، وكان أهلها أهل بصاحة وبيان وقوة في البيان والأسلوب، فجاء هذا القرآن بأسلوبه الفذ ولغته العالية وحسن تنسيقه وترتيبه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فوقفوا حيارى أمامه، لم يستطيعوا أن يأتوا بآية أو سورة أو عشر، بل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ونبي والمبعوث به والمبعوث الموحى إليه محمد صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق لسانا وأحسنهم بيانا صلوات الله وسلامه عليه. بعده الله وهو يعرف حال قريش، تربى فيهم بينهم 40 سنة، كما قال جل وعلا: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فجاءهم وحي وهو على أكمل استعداد عقليا وفكريا وذهنيا وتصورا تاما لحال قومه، لهذا كان أثبت الناس قلبا وألفوا أقواهم جأشا وأفصحهم لسانا وأعلاهم همة وصدوعا بالحق صلوات الله وسلامه عليه. كما قال مقدمهم عدو الله إبليس، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لما أهبط الله إبليس يرضى ومسخه ظاهره وباطنه ولعنه وجعله قوادا لكل رذيلة حاميا لكل خسيسة، أقسم بعزة على الله أن ينظره إلى يوم الدين، فأجاب الله فأمهله الله وأنظر ابتلاء وامتحانا، وأقسم بعزة الله ليغوين بني آدم ويقعد لهم بكل طريق يصدهم عن سبيل الله، لكن الله استثنى عباده المخلصين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وإلا فعدو الله يجري منا مجرى الدم في أقوالنا وأعمالنا، يريد أن يصدنا عن ذكر الله، يريد أن يجعلنا معه في نار جهنم، لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
قال رحمه الله: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
يقول الشيخ: ولكن إذا أقبلت على الله بقلبك وأصغيت إلى حججه وبيناته وكنت صادقا مع ربك، لا مجرد دعوة ولكنها حقيقة، لأن الله لا ينظر إلى صورنا وأموالنا ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، فإذا أقبلت على الله وأصغيت بقلبك إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكيد الشيطان مهما عظم فالنهاية ضعف حجج المبطلين وتهافتها وتساقطها وتناقضها واضطرابها، لأن الحق يعلو بمن جاء به، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قال تعالى لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال أيضا: وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فالله يقول نبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لكن الله ثبت قلبه وعصره. إذن فإذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن يحتاج الأمر إلى إقبال على الله وصدق مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فالابتلاء والامتحان يتبين صدق الصادق المخلص من كذب الكاذب، قوة الإيمان من ضعفها. ولهذا لا يقف هذه المواقف إلا أفداد من الرجال الذين تجردوا لله، لو تكن دعوتهم لهوى في نفوسهم ولا لمصالح لنفوس ذواتهم، ولكنها معاملة صادقة مع الله، ولهذا العاقبة الحميدة لهم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فكم خلد التاريخ ذكريات رجال من هذه الأمة، لهم المواقف المحمودة، لهم المواقف المحمودة، ولهم الآثار المذكورة، ولهم من الفضل ما لهم، لأن القوم عاملوا الله بالصدق فنالوا من الله الثواب. وربك حكيم عليم، ولا يظلم ربك أحدا، وإنما يؤتى الإنسان من قبل نفسه. نسأل الله العفو والعافية. يقول الشيخ: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. يقول إن التوحيد الصحيح إذا فهمه المسلم وقام بقلبه ولو قصر علمه في بعض الأشياء، لكن قوة هذا الإيمان تدحض شبه المشبهين، وإن عظمت وعلت وكبر أهلها وتعاظموا في نفوسهم. فالحق جلي واضح يحطم الباطل ويقضي عليه، وهذا لأن أهل الحق على حقهم وعلى دينهم وعلى بصيرة من أمرهم. فكم حاول المبطلون دحض الحق، لكن الله جل وعلا يخلص الحق منهم على أيدي أناس ولو قصر علمهم ومعرفتهم. ذكروا أن في عهد الواثق العباسي، وهو ابن المعتصم العباسي الذي امتدت امتحان الناس بالقول بخلق القرآن ابتداء من المأمون وانتهاء بالواثق، أنهم ما زالوا يعني يمتحنون الناس ويختبرونهم ويحملونهم على الباطل بكل ممكن، وأنه أتي بشخص امتنع عن الموافقة للقول بخلق القرآن وأبى، ولم يكن من ذوي العلم أو ذوي المكان العلمية، لكنه مؤمن صادق في إيمان. فأدخل على الواثق وعنده ابن دؤاد أحد دعاة البدع ومن أوذي الإمام أحمد بمرأة ومشورة منه. فلما سلم على الخليفة لم يرد السلام عليه، فقال: بئس من أدبك وعلمك، لم يعلمك معلمك، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فسلموا على رد السلام عليه. فقال له ابن دؤاد: ابدأ أنا. قال له: أنا سأسألك سؤالا، هذا الذي دعوتم الناس إليه أمر علمه رسول الله أم جهله؟ فإن قلتم علمه رسول الله فهل كتمه؟ وإن قلتم لم يعلمه فهل أنتم أعلم بالله ودينه من رسوله؟ فلما ألقاها على ابن دؤاد ذلك العالم الكلامي أسقط في يده وحار عن الجواب، لأنه إن قال إن الرسول علمها فكتمها هذا اتهام لرسول الله، وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت لسانك. وإن قالوا إن الرسول جهلها فليسوا بأعلم بالله من رسوله، حاشا وكلا. إذن فالأمر دائر بين أن يقروا بالعلم والكتمان أو يقولوا إن الرسول وأصحابه جاهلون وهم أعلم، وتلك أمور لا يستطيعون التفوه بها وإن كان في قلوبهم شيء من ذلك. فبطلت حجتهم، وقام الوالد من مجلسه واستلقى على سريره وجعل يضرب رجليه بعصا معه ويقول: علمها رسول الله فكتم أم لم يعلمها فعلمتموها. ثم رفعت المحنة عن الأمة بهذه المقاد القليلة. وهذا من نصر الله لأوليائه وأهل دينه والصادقون فيما يخفي ما في مواقفهم. قصة أخرى أن رجلا من المسلمين بعث برسالة إلى أحد الأماكن، ولما حمل الرسالة اجتمع عليه علماء ذلك المكان وقالوا له: جئت من أولئك الدعاة الذين قالوا وقالوا، فنريد أن نحاجك. إن الله يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالأولياء أحياء. قال: نعم، لكن هل قال الله أحياء يرزقون أم أحياء يرزقون؟ قالوا: لا، يرزقون. قال: إذن نعبد من يرزقهم. لو كانوا هم الذين يرزقون الناس لكانوا مستحقين العبادة. فإذا كانوا من جنسنا يرزقون ويعطون، فما الفائدة من حياتهم؟ إنها ليست حياة تام، حياة برزخية، لأنهم لا يملكون ولا يصرفون وإنما يطعمون ويرزقون. إذن فليس لهم في الكون أي تصرف. فلما قال ذلك تفرقوا من عنده ولم يستطيعوا أن يجاوبوا عليه بأي جواب. وهذا وغير كثير في أن الحق قد يأتي على لسان رجل قليل العلم في كثير من المسائل، لكن في قلبه أصل الإيمان وأساس الملة توحيد الله وعبادته.
صلى الله عليكم. قال: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
يقول: جند الله هم الغالبون، كما قال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. الغلبة تكون بالحجة وتكون بالقوة الذاتية. فجند الله غالبون بحججهم وغالبون ببراهينهم، وهم في الميدان لا بد أن ينصروا، وإن أديل عليهم يوما ما فالعاقبة للمتقين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال العلماء: نصر الله للمؤمن قسمين: نصر ظهور وغلبة على العدو وقهر الله، ونصر آخر نصر ثبات واستقامة واستمرار على الحق. وإن أوذي وإن عذب فإنه منصور، لأنه اقتنع بالطريق الذي سار عليه. فنصر الله له أن ثبته فلم يزغ قلبه ولم يعني يضله، بل ثبت على دينه ثباتا صحيحا حتى أن ثباته يعدل به غيره من الحق. ولهذا لما عمت المحنة بالقول بخلق القرآن وامتحن العلماء والفضلاء وعزلوا عن مناصبهم وقطع حراجهم وأوذي من أوذي وقتل من قتل وتغلب الأشرار والأعداء أهل البدع، الإمام أحمد رحمه الله كان ثابت القلب ثابت الجأش قوي البصيرة. حبس نحو من 24 شهرا وضيق الخناق عليه، نقل من طرسوس إلى بغداد وعذب، ثم أتي به وجلد في يوم أكثر من 100 صوت، يجلده جلادون أشداء، يغمى عليه في كثير من الأحوال ويفقد وعيه، وهم يقولون له: نريد منك كلمة واحدة أن تقول القرآن مخلوق فنطلق صراحة. وهو يقول: يا عباد الله، ائتوني بآية من كتاب الله، ائتوني بحديث من رسول الله أوافقكم عليه، وإلا فأنا مخالف لكم. فصارت الأمة، فصار المخالفون أكثر هم الشاذين عن الجماعة، وصار الإمام أحمد وحده هو الجماعة، فأقام الله به الحجة ودفع به الباطل. فصبره وثباته رغم أن المبتدعة صرخوا على أصواتهم وحججهم وقوتهم، ولكن الإمام أحمد كان ثابت القلب، لا يرد عليهم إلا أن يقول: ائتوني بآية من كتاب الله، ائتوني بحديث من رسول الله. وإذا ألقوا عليه متشابها من القرآن رد المتشابه المحكم، وبين لهم الحق بكلمات قليلة، والأعداء أصواتهم عالية وكلماتهم بذيئة وجدالهم مستمر، وهو ثابت.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
معرفة حال من تخاطبهم حتى تتمكن من إيصال كلمة الحق إلى نفوسهم، وليكن الجدال بحكمة. الله يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، ليست يعني إظهار العيوب، لا، إنما إظهار للحق، توضيح للحق، ليفهم الحق الناس الحق ويسلكونه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
يقول الشيخ: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى، ولكن يقول الشيخ: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا كتاب الله فيه تبيان لكل شيء، ما فرطنا بالكتاب بشيء، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما يدحضها ويبين بطلانها. ولله الحكمة، حجج المشركين قديمها وحديثها سواء. إذا نظرت إلى عباد القبور، لأن يقولون عبدناهم تقربا إلى الله بهم، عبدناهم ليتخذهم وسائط وشفعاء، عبدناهم لأنه أدفع بالماء لربنا إلى آخره. وإذا نظرت لمنكر الصفات الأسماء والصفات قالوا أنكرناها خوفا من إثبات التجسيم والتشبيه لله وهكذا. فالشر ورثتهم على طبقهم، وأهل الخير ورثتهم مثلهم. فأهل الشر توارثوا الباطل أتواصوا به، بل هم قوم طاغون توارثوا الباطل. وحجج الأوائل والأواخر سواء وإن اختلف الأسلوب أو تنوع، لكن حقائق الأمور لا تختلف. فما كان عند كفار قريش وكفار الأمم قبلها هو عند عباد القبور اليوم من هذه الحجج الواهية والدعاوى الباطلة. وهكذا منكر أسماء الصفات، وهكذا الطاعنون في شرع الله والساخرون بأحكامه والمنتقصون لها، أما عندهم من الباطل هو معدل لما عند أسلابهم من الشر، نعوذ بالله من حال السوء.
قال رحمه الله: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
قول الشيخ: ما يمكن صاحب باطل يأتي بحجة إلا وفي كتاب الله جواب عنه، لكن هذا لا يناله كل أحد. كما قال علي رضي الله عنه لما قيل: أخصكم رسول الله بشيء؟ قال: لا، والذي خلق الحبر رسمه إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فالقرآن معجزة وتجدد أحكامه وتجدد بيانه، وكلما وفق العبد فيه لخير وجد فيه من الخير والفهم أمور قد تخفى على من تقدم، لأن هذا القرآن حجة الله على الخلق، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن تدبر آي القرآن التدبر الصحيح ورزق فهما في ذلك رأى العجب العجاب ورأى الخير العظيم. ولكن كما قال الله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا.
قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه. شكر الله لكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. الآن نبدأ بالأسئلة لعل الأخوان في الرياض الدور. الشيخ أحمد. الرياض.
سماحة الشيخ حفظكم الله ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته، أستأذن سماحتكم في عرض بعض الأسئلة. وقبل ذلك أعلن عن درس الغد مع فضيلة الشيخ أحمد المرابط نائب مفتي في موريتانيا، وذلك بدرس بعنوان مقدمة ميسرة في أصول الفقه، وذلك في يومين: الأحد غدا إن شاء الله تعالى، وفي يوم الثلاثاء. ثم يستأنف درس معالي الشيخ صالح بن فوزان في الأسبوع القادم. شيخ بدر، لعل الإخوان في الكويت قبلنا لأنهم حال عندهم من الصلاة، لأنهم يبدأون بعض الأسئلة.
نعم، إذا يبدأ الإخوان في الكويت.
نعم.
في أسئلة يا إخوان؟
نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
سلام.
عليكم السلام. ما في أسئلة شيخ زخرة، نبدأ المنطقة الثانية إن شاء الله.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ، هذا سائل يسأل: حفظكم الله، ما المشروع في قنوت النوازل؟ هل يستفتح بالثناء على الله تعالى أم يبدأ بالدعاء مباشرة؟ وما الصلوات التي يشرع فيها الدعاء والمدة المشروعة في القنوت؟
ليظهر إن يبدأ بالنازلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته قال: اللهم انجي الوليد من الوليد، وسلم للشام، اللهم اشتد وطأتك على قريش، إلى آخره. فيبدأ بالنازلة، ولكن إن بدأ بتعظيم الله والثناء عليه والالتجاء إليه ثم بالنازلة فحسن شاء
أحسن الله.
لكن لا يطيل، يختار جوامع الكلم من الالتجاء إلى الله واستغفاره ثم الدعاء بالنازلة، ونسأل الله أن يرفع عنا المسلمين تلك البلية، ويسأل الله المسلمين أن يثبتهم على الإسلام، ويكون الدعاء موجزا بكلمات جامعة نافعة، وليحذر من التوسع حتى أن بعضهم ربما يأتي بكلام ربما يسبب خلل الصلاة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الصلوات التي يشرع فيها وكذلك المدة في القنوت؟
المدة الشهر، فإن النبي كان الشهر، والصلوات كلها ممكن قنوت فيها.
أحسن الله إليكم. أيهما، هذا سائل يسأل يقول: أيهما أشد على المرء، الشبهات أم الشهوات؟
والله هي كلها خطيرة وكلها ضارة، لكن الشبهات أشد، لأن الشبه أحيانا قد يعتقدها حقا ويبقى. ولهذا قالوا: توبة المبتدع، توبة المبتدع صعبة، صاحب الشهوة قد تنقضي شهوته وقد يغنيه الله عن شهوته، لكن صاحب البدعة ربما تعبد بها ربه وظنها حقا واعتقد، وهذه مصيبة. ولهذا الشيطان يفرح بالبدعة أعظم من فرحه بالشهوة، وكل خطر إلا أن ذلك أعظم.
أحسن الله إليكم. لعلي أعرض بعض الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق الشبكة وهي مهمة. السؤال الأول: سماحة الشيخ، هذا أخ تزوج وقبل الزواج تردد كثيرا، وبعد الاستخارة بالله تزوج مع هذه الأخت، وفي الحقيقة أنها ذو خلق ودين، ولا نزكي على الله أحدا، ولكن ما يعيش سواء لعدم توفر مسكن عند الأخ، وكذلك ما يحس عواطف لزوجته وهي تعاني شيئا من هذا الأخ، وقد فكر كثيرا بالطلاق، فما توجيهكم يا سماحة الشيخ؟
يا أخي، ما دامت ذا دين وخلق فالواقع الذي من أصل يصبر عليها ويعاملها بالمعروف، وقضية السكة والأمور هذه أمور يبدل الله الحالة بحال ولا يئس ويقنط ويسعى في الرزق، والله سيسر أمره. المهم أن يعامل المرأة بالخير وأن يحسن العشرة معها، والله سيسر أمره إن حسن نيته.
أحسن الله إليكم. لعلي أختم بهذا السؤال. هذا أخ يقول أنه عنده طفلة وطفل من امرأة طلقها منذ 3 سنوات، وهي لا تصلي ولا تلبس الحجاب، والآن يريد الهجرة بشكل نهائي إلى دولة مسلمة. يسأل فضيلتكم: هل يجوز له أن يأخذ معه، يعني الطفل والطفلة، حتى يعلمهم دينهم، مع العلم أنه في القانون الفرنسي لا يسمحون له بذلك والحضانة للمرأة؟
والله إن أمكنه تخليص ابنتيه من أمهم التي لا تصلي، لعل الله أن يجعل على يديه تربية صالحة نحفظه. ولكن يحاول دعوة من الخير، يحاول قبل هذا أن يدعوها إلى الخير ويعظها، لعل الله أن يفتح على قلبه.
أحسن الله إليكم. لعلنا نفتح المجال في الخير.
الأخوان تعالوا وجوه من يشاهدون معناهم.
أي نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هناك مجموعة من الأسئلة، أبدأها بالأسئلة المتعلقة بموضوع الدرس. هذا سائل يسأل يقول: كيف يكون الجمع بين قول الشيخ رحمه الله والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، وبين قوله رحمه الله أيضا: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح؟ ففي الأولى بين أن العامي يغلب ألفا من علماء الضلال، وفي الثانية بين أن عليه خوفا لأنه ليس معه من العلم ما يدفع به هذه الشبه. كيف يكون الجمع بين هذين القولين؟
لا اختلاف بين عبارتين. الأول ذكر أن العامي موحدين، هذا العامي بعقيدته السليمة قد يغلب أولئك بأنه يعني يهدم أصولهم هدما كاملا، وقد لا يشعره بذلك، هو يعني على فطرته يتحدث لسانه بما فطره الله عليه، فيفتح الله على قلبه كلمات تكون سببا لاقتلاع شبه المشركين. هو لم ينتصب داعيا ولم يكن داعي، لكنه على فطرته وسليقته وما فطره الله عليه من الخير ينفر من الشر ويهدم الشر بكلمات يدريها الله على لسانه وإن لم يقصده. أما الثاني فيقول الشيخ: إذا أراد أن يكون داعيا وأن ينخرط في سلك الدعاء وأن ينزل الميدان ليدعو وينصح، فلا بد أن يكون عنده علم بما يدعو إليه وبما يحذر منه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا سائل يسأل يقول: انتشرت في الوقت الحاضر بعض الشبه التي تمكنت من عقول بعض الشباب، ونحن نريد مناصحتهم، خاصة مع أننا في بداية طريق طلب العلم، فما هي الطريقة المثلى لبيان وكشف هذه الشبه مع أنهم لا يريدون أن يسمعوا من كثير من العلماء؟ فهل نحاول معهم ونبين لهم كشف الشبه، أم أننا نترك كشف الشبه لأننا في بداية طريق طلب العلم؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله.
يا أخي، لا يتكلم في أي مسألة إنسان إلا وهو ملم بها. الجاهل إذا تكلم يكون ما يفسده أكثر مما يصلحه. فإذا كنت في بداية تتعلم ودع عنك النقاش والأمور إلى أن تمكن من العلم، لأن هذه الشبه قد تريد إفسادها فتعجز فتنخدع بها. فالإنسان لا يتكلم في أمر إلا وهو ملم بجميع أطرافه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: قال المؤلف رحمه الله: فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء. هل الوجوب هنا عيني على الآحاد في معرفة الشبه ومعرفة ردها، أم هو متعلق بمعرفة رد الشبهة بعد أن تعرض عليه؟
لا، هو معناه أنك أيها الداعي إلى الله، أيها المنتصب للدعوة، لا بد أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاح تقاتل به المشركين. لا تنزل الميدان بلا علم. أنت تنزل ميدان جهاد، والجهاد باللسان أحيانا يعادل الجهاد بالسنان، لأن الجهاد باللسان يكون فيه مناظرات ومجادلات، فلا بد أن تكون متسلحا بالعلم والمعرفة. لأنك إذا نزلت الميدان وأنت جاهل، أدنى شبهة توقف نشاطك وتقلص جهودك. لكن إن كنت عالما بحقيقة ما تدعو إليه، وعالما بأن هذا محرم وعن تحريمه، هذا شرك وأدلته إلى آخره، لو تريد أن تنهى الناس عن بيوعات محرمة وأنت لا تعرف البيوعات المحرمة ولا أقسامها ولا أنواعها، فيأتيك من يلقي عليك حجة تعجز عن إيضاحها. لا بد، أن يكون مجعل كل من دعا إلى الله فواجبه أن يكون عنده علم حتى يتمكن من كشف شبه المبطلين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا سائل يسأل عن المنهج الصحيح في التعامل مع الشبه، هل يجوز قراءتها أو سماعها والنظر إليها، خاصة مع كثرة البرامج الآن في القنوات الفضائية التي يكون مدار الحديث فيها على بيان الشبه ونشرها بين الناس؟
يا إخواني، هذا المقام مقام خطير، لأن الشبه قد يذكرها بعض الناس ثم لا يقدر على الإجابة عنها، فيتقفها أو يسمعها من يسمعها ولا يجد من المتكلم إجابة عنها فيبقى بحيرة. فالذي يطرح الشبه ينبغي ألا يطرح شبهة إلا ويعقبها بتفنيدها وبيان فسادها حتى لا تنقطع بأذهان بعض الناس فيتصورون الباطل حقا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا سائل يقول: قامت مؤسسة بالتبرع لأحد المساجد وحصل زيادة بعد انتهاء البناء لبعض الأغراض الخاصة بالكهرباء والسباكة، فهل نعطي الزيادة لمسجد آخر يحتاج إليها، أم نبيعها ونصرف المال على المسجد، أم أننا نرجعها إلى صاحبها؟ أفتونا مأجورين.
والله إن كان هذا المسجد بحاجة اللي بني إن بحاجة في مستقبل فالأولى أن تباع ويرصد ثمنها لهذا المسجد حتى لو احتاج صرفت إليه، فإن استغنى وعلم أنه لا يحتاج فيستأذن صاحب الوقف أو لا ينقلها على مسجد آخر، لكن إن أمكن رصدها لهذا المسجد خوفا من أن يحتاج إلى شيء فلا يستطيع أحد القيام به.
أحسن إليكم. لأن الفرقة قليلة تسمع الأذان. لعلنا نكتفي بهذا القدر وننتهي يا شيخ عواد، نفتح المجال لاخوان في الجو. شيخ طارق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى أن يمدك في عمرك وأن يرزقك الصحة والعافية.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح الجنان، واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ محمد رحمه الله: واعلم أن الله جل وعلا من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اعلم هذه لفت نظر للطالب ليسمع، وتنبيها له ليستحضر ما يلقى إليه. فهو يقول: اعلم وكن على يقين وعلم جازم أن الله جل وعلا ما بعث نبيا من أنبيائه ورسولا من رسله بهذا التوحيد الذي بينت لك حقيقته وأوضحت لك حاله وأقمت لك البراهين الصادقة على حقيقته بلا إشكال. ما بعث الله به رسولا إلا جعل له أعداء. هؤلاء الأعداء يصدون عن سبيل الله، يذبطون الناس عن الدخول في الإسلام. هؤلاء الأعداء يقفون في وجه الدعوة إلى الله ويصدون عن سبيل الله من أراده. هؤلاء الأعداء جعلهم الله سببا لوضوح الحق وجلائه وبيانه. فإن الحق إذا حصل له من يخاصم فيه ويقف ضده استبان لذو اللب السليم النزاع بين الفريقين والاختلاف بين المنهجين، فيكون في وجود الأعداء سببا لوضوح الحق وجلائه وعدم خبائه. ثانيا، إن في وجود الأعداء لهذا التوحيد ابتلاء لأهل التوحيد وتمحيصا لهم ليتبين من كان إيمانه صادقا ممن لم يكن كذلك. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وذلك في وجود الأعداء وتسلطهم رفع لدرجات الدعاة إلى الله من الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم، لأن تسلط الأعداء مصيبة يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر الله فنجي من نشاء. ففي تسلط الأعداء رفع للدرجات وتثبيت للإيمان. ليس الرسل هوان الرسل على الله، لا، الله قادر أن ينصرهم، لكن اقتضى حكمته أن في الدنيا ابتلاء وامتحانا. قال جل وعلا في سورة محمد: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فسبحان الحكيم العليم. نوح أقام في قومه داعيا إلى الله كما أخبر الله 50 عاما، ومع ماذا يقول الله؟ وما آمن معه إلا قليل. ويأتي النبي، يعني يأتي بعض الأنبياء يوم القيامة ولم يستجب له من قومه أحد، وقد بلغ وأدى ونصح، ولكن الأمر بيد الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا يدلك على أن الأعداء منهم من نشاهده ومنهم من لا نراه، كما قال جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فشياطين الجن بوساوسهم وشكوكهم وشبهاتهم التي يلقونها على مشافع الناس وفي قلوبهم، فيحملها شياطين الإنس وينشرونها. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إليتنا ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. إذن فالأعداء بين الأعداء من شياطين الجن والإنس ارتباط قوي، هؤلاء بالشكوك والوساوس، وهؤلاء بالتنفيذ والقيام بهذه المهمة الخبيثة. قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تسوقهم إلى الشر. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقد يكون لأعداء الرسل علوم وحجة، كتب علوم حجج، يعني أن أعداء الدين لا يلزم منهم جهالتهم بحقيقة ما دعوا إليه ولا خفاء الحق عليهم، ولكن كما قال الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال جل جلاله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فاغتروا بعلومهم واكتفوا بها عما جاءت به الرسل وظنوا أن في ذلك كفاية لهم. وهذا من تزيين الشيطان، فإن الرسل جاءت بالحق والهدى وما هم عليه ضلال مبين وباطل، نسأل الله العافية. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذن فأعداء الرسل ليس كفرهم عن خفاء الحق، ولذا قال الله عن قريش: إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. قال أبو سفيان هرقل يصف دعوة النبي، قال: يقول لنا اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا ودعوا ما كان يعبد آباؤكم. هكذا الحق واضح لهم، ولكن يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء والله حكيم عليم.
قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله،
يقول الشيخ: إذا علمت ذلك فاعلم أن أعداء الرسل يكون لهم عندهم فصاحة، أتفهم؟
وعرفت أن طريق الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة.
إذا علمت ذلك وعلمت أن الطريق إلى الله له أعداء قاعدون عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، يعني إن الأعداء يكون عندهم فصاحة بالقول ويكون عندهم علم ويكون عندهم حجج يجادلون بها ليدحضوا بها الحق كما يزعمون. ولذا قال النبي لمعاذ لما وجه اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب. قال علماء ذكروا ذلك لأن مجادلة من عنده علم ليست كمجادلة من لا علم عنده. فالأعداء أهل بصرح، أهل حجج، أهل علم، لكنه علم لا ينفع وحجج واهية وفصاحة في غير محلها. ولذا قال شيخ الإسلام في هذا الضرب: أعطوا علوما ولم يعطوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء. أعطوا علوم لكنها لم يعطوا فهما عن الله، وذكاء في أمورهم لكن الذكاء بعيد عنهم. فما ينفع الإنسان مجرد علم يعلم ولا قوة بالفصاحة والبيان ولا استطاعة بإحضار الحجج. إنما ينفع العبد الحق الذي جاءت به الرسل إذا عرضه واقتنع به ودخل فيه عن اختيار ومحبة ورغبة في الخير. وإلا فكما قال جل وعلا: فما أغنى عنهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وجعلنا لهم، لقد مكناهم فيما إن مكناكم به، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيذهب بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق. وقال جل جلاله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذا علمت ذلك فلا بد.
قال: فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يطير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
يقول: فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يكون لك، ما يكون لك سلاح تقاتل به هؤلاء المشركين. طالب العلم الداعي إلى الله لا ينزل الميدان إلا إذا تسلح بالعلم والمعرفة وتزود بالاطلاع والعلم. أولا يعلم حقيقة ما يدعو إليه، وهل ما يدعو إليه حق أم باطل. فإذا كان يعلم أن ما يدعو إليه حق فليعلم حقيقة دعوته بأدلتها من كتاب وسنة، ثم ليعلم حال المدعوين ويدرس سيرتهم وأخلاقهم وكيف التخاطب معهم. أهم حقا لا يقبلون، أم هم أهل جدل ومناظرة، أم هم سدة لا يملكون شيئا. لا بد أن تصور حال من تدعوهم لكي تسلك الطريق المناسب. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال العلماء: البصيرة تشمل العلم وتشمل الطريق والسبيل وتشمل المنهج، فلا بد من علم بحال من تدعوهم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقد اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم وبعثه وابتدأ بعثته في جزيرة العرب بمكة شرفها الله، وكان أهلها أهل فصاحة وبيان وقوة في البيان والأسلوب. فجاء هذا القرآن بأسلوبه الفذ ولغته العالية وحسن تنسيقه وترتيبه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فوقفوا حيارى أمامه، لم يستطيعوا أن يأتوا بآية أو سورة أو عشر، بل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ونبي والمبعوث به والمبعوث الموحى إليه محمد صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق لسانا وأحسنهم بيانا صلوات الله وسلامه عليه. بعده الله وهو يعرف حال قريش، تربى فيهم بينهم 40 سنة كما قال جل وعلا: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فجاءهم وحي وهو على أكمل استعداد عقليا وفكريا وذهنيا وتصورا تاما لحال قومه، لهذا كان أثبت الناس قلبا وألفوا أقواهم جأشا وأفصحهم لسانا وأعلاهم همة وصدوعا بالحق صلوات الله وسلامه عليه. كما قال مقدمهم عدو الله إبليس، فقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لما أهبط الله إبليس الأرض ومسخه ظاهره وباطنه ولعنه وجعله قوادا لكل رذيلة حاميا لكل سخيصة، أقسم بعزة على الله أن ينظره إلى يوم الدين، فأجاب الله فأمهله الله وأنظر ابتلاء وامتحانا، وأقسم بعزة الله ليغوين بني آدم ويقعد لهم بكل طريق يصدهم عن سبيل الله، لكن الله استثنى عباده المخلصين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وإلا فعدو الله يجري منا مجرى الدم في أقوالنا وأعمالنا، يريد أن يصدنا عن ذكر الله، يريد أن يجعلنا معه في نار جهنم، لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
قال رحمه الله: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب 1000 من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
يقول الشيخ: ولكن إذا أقبلت على الله بقلبك وأصغيت إلى حججه وبيناته وكنت صادقا مع ربك، لا مجرد دعوة ولكنها حقيقة، لأن الله لا ينظر إلى صورنا وأموالنا ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فإذا أقبلت على الله وأصغيت بقلبك إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكيد الشيطان مهما عظم فالنهاية ضعف حجج المبطلين وتهافتها وتساقطها وتناقضها واضطرابها، لأن الحق يعلو بمن جاء به. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قال تعالى لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال أيضا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فالله يقول نبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لكن الله ثبت قلبه وعصره. إذن فإذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج بناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن يحتاج الأمر إلى إقبال على الله وصدق مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالابتلاء والامتحان يتبين صدق الصادق المخلص من كذب الكاذب، قوة الإيمان من ضعفها. ولهذا لا يقف هذه المواقف إلا أفذاذ من الرجال الذين تجردوا لله لو تكن دعوتهم لهوى في نفوسهم ولا لمصالح لنفوس ذواتهم، ولكنها معاملة صادقة مع الله. ولهذا العاقبة الحميدة له: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فكم خلد التاريخ ذكريات رجال من هذه الأمة لهم المواقف المحمودة ولهم الآثار المذكورة، ولهم من الفضل ما لهم، لأن القوم عاملوا الله بالصدق فنالوا من الله الثواب. وربك حكيم عليم ولا يظلم ربك أحدا، وإنما يؤتى الإنسان من قبل نفسه. نسأل الله العفو والعافية. يقول الشيخ: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. يقول إن التوحيد الصحيح إذا فهمه المسلم وقام بقلبه ولو قصر علمه في بعض الأشياء، لكن قوة هذا الإيمان تدحض شبه المشبهين، وإن عظمت وعلت وكبر أهلها وتعاظموا في نفوسهم. فالحق جلي واضح يحطم الباطل ويقضي عليه. وهذا لأن أهل الحق على حقهم وعلى دينهم وعلى بصيرة من أمرهم. فكم حاول المبطلون دحض الحق، لكن الله جل وعلا يخلص الحق منهم على أيدي أناس ولو قصر علمهم ومعرفتهم. ذكروا أن في عهد الوادق العباسي، وهو ابن المعتصم العباسي الذي امتدت القائد امتحان الناس بالقول بخلق القرآن ابتداء من المأمون وانتهاء بالوادق، أنهم ما زالوا يعني يمتحنون الناس ويختبرونهم ويحملونهم على الباطل بكل ممكن، وأنه أتي بشخص امتنع عن الموافقة للقول بخلق القرآن وأبى، ولم يكن من ذوي العلم أو ذوي المكان العلمية، لكنه مؤمن صادق في إيمانه. فأدخل على الواثق وعنده ابن دؤاد أحد دعاة البدع ومن أوذي الإمام أحمد بمرأة ومشورة منه. فلما سلم على الخليفة لم يرد السلام عليه، فقال: بئس من أدبك وعلمك، لم يعلمك معلمك، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فسلموا عليه، فرد السلام عليه. فقال له ابن دؤاد: ابدأ أنا. قال له: أنا سأسألك سؤالا، هذا الذي دعوتم الناس إليه أمر علمه رسول الله أم جهله؟ فإن قلتم علمه رسول الله فهل كتمه؟ وإن قلتم لم يعلموا فهل أنتم أعلم بالله ودينه من رسوله؟ فلما ألقاها على ابن دؤاد ذلك العالم الكلامي أسقط في يده وحار عن الجواب، لأنه إن قال إن الرسول علمها فكتبها هذا اتهام لرسول الله، وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت لسانك. وإن قالوا إن الرسول جهلها فليسوا بأعلم بالله من رسوله، حاشا وكلا. إذن فالأمر دائر بين أن يقروا بالعلم والكتمان أو يقولوا إن الرسول وأصحابه جاهلون وهم أعلم، وتلك أمور لا يستطيعون التفوه بها وإن كان في قلوبهم شيء من ذلك. فبطلت حجتهم، وقام الواثق من مجلسه واستلقى على سريره وجعل يضرب رجليه بعصا معه ويقول علمها رسول الله فكتب أم لم يعلمها فعلمتموها. ثم رفعت المحنة عن الأمة بهذه المقاتل القليلة. وهذا من نصر الله لأوليائه وأهل دينه، والصادقون فيما يخفي ما في مواقفهم. قصة أخرى أن رجلا من المسلمين بعث برسالة إلى أحد الأماكن، ولما حمل الرسالة اجتمع عليه علماء ذلك المكان وقالوا له جئت من أولئك الدعاة الذين قالوا وقالوا، فنريد أن نحاجك. إن الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالأولياء أحياء، قال نعم، لكن هل قال الله أحياء يرزقون أم أحياء يرزقون؟ قالوا لا يرزقون. قال إذن نعبد من يرزقهم، لو كانوا هم الذين يرزقون الناس لكانوا مستحقين العبادة. فإذا كانوا من جنسنا يرزقون ويعطون فما الفائدة من حياتهم؟ إنها ليست حياة تام، حياة برزخية، لأنهم لا يملكون ولا يصرفون وإنما يطعمون ويرزقون. إذن فليس لهم في الكون أي تصرف. فلما قال ذلك تفرقوا من عنده ولم يستطيعوا أن يجاوبوا عليه بأي جواب. وهذا وغير كثير في أن الحق قد يأتي على لسان رجل قليل العلم في كثير من المسائل، لكن في قلبه أصل الإيمان وأساس الملة توحيد الله وعبادته.
صلى الله عليكم. قال فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
يقول جند الله هم الغالبون كما قال جل وعلا وإن جندنا لهم الغالبون. الغلبة تكون بالحجة وتكون بالقوة الذاتية. فجند الله غالبون بحججهم وغالبون ببراهينهم، وهم في الميدان لا بد أن ينصروا، وإن أديل عليهم يوما ما فالعاقبة للمتقين. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال العلماء نصر الله للمؤمن قسمين: نصر ظهور وغلبة على العدو وقهر الله، ونصر آخر نصر ثبات واستقامة واستمرار على الحق. وإن أوذي وإن عذب فإنه منصور لأنه اقتنع بالطريق الذي سار عليه فنصر الله له أن ثبته فلم يزغ قلبه ولم يضله بل ثبت على دينه ثباتا صحيحا حتى أن ثباته يعدل به غيره من الحق. ولهذا لما عمت المحنة بالقول بخلق القرآن وامتحن العلماء والفضلاء وعزلوا عن مناصبهم وقطع خراجهم وأوذوا وأوذي من أوذي وقتل من قتل وتغلب الأشرار والأعداء على البدع، الإمام أحمد رحمه الله كان ثابت القلب ثابت الجأش قوي البصيرة. حبس نحو من 24 شهرا وضيق الخناق عليه، نقل من طرسوس إلى بغداد وعذب، ثم أتي به وجلد في يوم أكثر من 100 صوت، يجلده جلادون أشداء، يغمى عليه في كثير من الأحوال ويفقد وعيه، وهم يقولون له نريد منك كلمة واحدة أن تقول القرآن مخلوق فنطلق صراحة، وهو يقول يا عباد الله ائتوني بآية من كتاب الله، ائتوني بحديث من رسول الله أوافقكم عليه وإلا فأنا مخالف لكم. فصارت الأمة فصار المخالفون أكثر هم الشاذين عن الجماعة، وصار الإمام أحمد وحده هو الجماعة، فأقام الله به الحجة ودفع به الباطل. فصبره وثباته رغم أن المبتدعة صرخوا على أصواتهم وحججهم وقوتهم، ولكن الإمام أحمد كان ثابت القلب لا يرد عليهم إلا أن يقول ائتوني بآية من كتاب الله، ائتوني بحديث من رسول الله، وإذا ألقوا عليه متشابها من القرآن رد المتشابه المحكم وبين لهم الحق بكلمات قليلة، والأعداء أصواتهم عالية وكلماتهم بذيئة وجدالهم مستمر وهو ثابت.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
معرفة حال من تخاطبهم حتى تتمكن من إيصال كلمة الحق إلى نفوسهم، وليكن الجدال بحكمة. الله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن، ليست يعني إظهار العيوب، لا، إنما إظهار للحق توضيح للحق ليفهم الحق الناس الحق ويسلكونه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
يقول الشيخ ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى ولاك لبشير. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا كتاب الله فيه تبيان لكل شيء، ما فرطنا بالكتاب من شيء، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما يدحضها ويبين مبالها. ولله الحكمة، حجج المشركين قديمها وحديثها سواء. إذا نظرت إلى عباد القبور الآن يقولون عبدناهم تقربا إلى الله بهم، عبدناهم ليتخذهم وسائط وشفعاء، عبدناهم لأنه أدفع بالمال ربنا إلى آخره. وإذا نظرت لمنكر الصفات الأسماء والصفات قالوا أنكرناها خوفا من إثبات التجسيم والتشبيه لله وهكذا. فأهل الشر ورثتهم على طبقهم، وأهل الخير ورثتهم مثلهم. فأهل الشر توارثوا الباطل أتواصوا به، بل هم قوم طاغون توارثوا الباطل. وحجج الأوائل والأواخر سواء، وإن اختلف الأسلوب أو تنوع، لكن حقائق الأمور لا تختلف. فما كان عند كفار قريش وكفار الأمم قبلها هو عند عباد القبور اليوم من هذه الحجج الواهية والدعاوى الباطلة، وهكذا منكر أسماء الصفات، وهكذا الطاعنون في شرع الله والساخرون بأحكامه والمنتقصون لها. أما عندهم من الباطل هو معدل لما عند أسلابهم من الشر، نعوذ بالله من حال السوء.
قال رحمه الله: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
قول الشيخ: ما يمكن صاحب باطل يأتي بحجة إلا وفي كتاب الله جواب عنه، لكن هذا لا يناله كل أحد. كما قال علي رضي الله عنه لما قيل: أخصكم رسول الله بشيء؟ قال: لا، والذي خلق الحبر رسمه إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فالقرآن معجزة، وتجدد أحكامه وتجدد بيانه، وكلما وفق العبد فيه لخير وجد فيه من الخير والفهم أمور قد تخفى على من تقدم، لأن هذا القرآن حجة الله على الخلق، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن تدبر آي القرآن التدبر الصحيح ورزق فهما في ذلك رأى العجب العجاب ورأى الخير العظيم. ولكن كما قال الله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا.
قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه. شكر الله لكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. لا نبدأ بالأسئلة عند الأخوان في رياض الدور. الشيخ أحمد،
الرياض. سماحة الشيخ حفظكم الله ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته، أستأذن سماحتكم في عرض بعض الأسئلة، وقبل ذلك أعلن عن درس الغد مع فضيلة الشيخ أحمد المرابط نائب مفتي في موريتانيا، وذلك بدرس بعنوان مقدمة ميسرة في أصول الفقه، وذلك في يومين الأحد غدا إن شاء الله تعالى وفي يوم الثلاثاء، ثم يستأنف درس معالي الشيخ صالح بن فوزان في الأسبوع القادم. شيخ بدر، لعل الإخوان في الكويت قبلنا لأنهم حان عندهم الصلاة، لأنهم يبدأون بعض الأسئلة.
إذا يبدأ الإخوان في الكويت.
نعم.
نعم. أسئلة يا إخوان.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام.
ما في أسئلة شيخ زخرة، نبدأ المنطقة الثانية إن شاء الله.
السلام عليكم.
نعم نرجع.
شيخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ، هذا سائل يسأل حفظكم الله، ما المشروع في قنوت النوازل؟ هل يستفتح بالثناء على الله تعالى أم يبدأ بالدعاء مباشرة؟ وما الصلوات التي يشرع فيها الدعاء والمدة المشروعة في القنوت؟
ليظهر أن يبدأ بالنازلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته قال اللهم انجي الوليد من الوليد، وسلم الإشام اللهم اشتد وطأتك على قريش إلى آخره، فيبدأ بالنازلة. ولكن إن بدأ بتعظيم الله والثناء عليه والالتجاء إليه ثم بالنازلة فحسن شاء
أحسن الله.
لكن لا يطيل، يختار جوامع الكلم من الالتجاء إلى الله واستغفاره ثم الدعاء بالنازلة، ونسأل الله أن يرفع عنا المسلمين تلك البلية، ويسأل الله المسلمين أن يثبتهم على الإسلام، ويقول الدعاء موجزا بكلمات جامعة نافعة، وليحذر من التوسع حتى أن بعضه ربما يأتي بكلام ربما يسبب خلل الصلاة.
أحسن الله إليكم. يقول ما الصلوات التي يشرع فيها وكذلك المدة في القنوت؟
المدة الشهر، فإن النبي قال الشهر، والصلوات كلها ممكن قنوت فيها.
أحسن الله إليكم. أيهما، هذا سائل يسأل يقول أيهما أشد على المرء، الشبهات أم الشهوات؟
والله هي كلها خطيرة وكلها ضارة، لكن الشبهات أشد، لأن الشبه أحيانا قد يعتقدها حقا ويبقى. ولهذا قالوا توبة المبتدع، توبة المبتدع صعبة، صاحب الشهوة قد تنقضي شهوته وقد يغنيه الله عن شهوته، لكن صاحب البدعة ربما تعبد بها ربه وظنها حقا واعتقد وهذه مصيبة. ولهذا الشيطان يفرح بالبدعة أعظم من فرحه بالشهوة، وكل خطر إلا أن ذلك أعظم.
أحسن الله إليكم. لعلي أعرض بعض الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق الشبكة وهي مهمة. السؤال الأول، سماحة الشيخ، هذا أخ تزوج وقبل الزواج تردد كثيرا، وبعد الاستخارة بالله تزوج مع هذه الأخت، وفي الحقيقة أنها ذو خلق ودين ولا نزكي على الله أحدا، ولكن ما يعيش سواء لعدم توفر مسكن عند الأخ، وكذلك ما يحس عواطف لزوجته وهي تعاني شيئا من هذا الأخ، وقد فكر كثيرا بالطلاق، فما توجيهكم يا سماحة الشيخ؟
يا أخي، ما دامت ذا دين وخلق فالواقع الذي من أصل يصبر عليها ويعاملها بالمعروف، وقضية السكن والأمور هذه أمور يبدل الله الحالة بحال ولا يئس ويقنط ويسعى في الرزق والله سيسر أمره. المهم أن يعامل المرأة بالخير وأن يحسن العشرة معها والله سيسر أمره إن حسن نيته.
أحسن الله إليكم. لعلي أختم بهذا السؤال. هذا أخ يقول أنه عنده طفلة طفلة وطفل من امرأة طلقها منذ 3 سنوات، وهي لا تصلي ولا تلبس الحجاب، والآن يريد الهجرة بشكل نهائي إلى دولة مسلمة. يسأل فضيلتكم هل يجوز له أن يأخذ معه يعني الطفل والطفلة حتى يعلمهم دينهم مع العلم أنه في القانون الفرنسي لا يسمحون له بذلك والحضانة للمرأة؟
والله إن أمكنه تخليص ابنتيه من أمهم التي لا تصلي لعل الله أن يجعل على يديه تربية صالحة نحفظه، ولكن يحاول دعوة من الخير، يحاول قبل هذا أن يدعوها إلى الخير ويعظها لعل الله أن يفتح على خير.
أحسن الله إليكم، لعلنا نفتح المجال شكرا.
الأخوان في عرب وجوه من يشاهدون معناهم؟
أي نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هناك مجموعة من الأسئلة أبدأها بالأسئلة المتعلقة بموضوع الدرس. هذا سائل يسأل يقول كيف يكون الجمع بين قول الشيخ رحمه الله والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، وبين قوله رحمه الله أيضا وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، ففي الأولى بيّن أن العامي يغلب ألفا من علماء الضلال، وفي الثانية بيّن أن عليه خوفا لأنه ليس معه من العلم ما يدفع به هذه الشبه، كيف يكون الجمع بين هذين القولين؟
لا اختلاف بين عبارتين. الأول ذكر أن العامي من وحدين، هذا العامي بعقيدته السليمة قد يغلب أولئك بأنه يعني يهدم أصولهم هدما كاملا وقد لا يشعر بذلك، هو يعني على فطرته يتحدث لسانه بما فطره الله عليه، فيفتح الله على قلبه كلمات تكون سببا لاقتلاع شبه المشركين. هو لم ينتصب داعيا ولم يكن داعي، لكنه على فطرته وسليقته وما فطره الله عليه من الخير ينفر من الشر ويهدم الشر بكلمات يدريها الله على لسانه وإن لم يقصده. أما الثاني فيقول الشيخ إذا أراد أن يكون داعيا وأن ينخرط في سلك الدعاء وأن ينزل الميدان ليدافعه وينصح، فلا بد أن يكون عنده علم بما يدعو إليه وبما يحذر منه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا سائل يسأل يقول انتشرت في الوقت الحاضر بعض الشبه التي تمكنت من عقول بعض الشباب ونحن نريد مناصحتهم، خاصة مع أننا في بداية طريق طلب العلم، فما هي الطريقة المثلى لبيان وكشف هذه الشبه مع أنهم لا يريدون أن يسمعوا من كثير من العلماء؟ فهل نحاول معهم ونبين لهم كشف الشبه أم أننا نترك كشف الشبه لأننا في بداية طريق طلب العلم؟ أفتون مأجورين حفظكم الله.
يا أخي لا يتكلم في أي مسألة إنسان إلا وهو ملم بها. الجاهل إذا تكلم رؤى يكون ما يفسده أكثر مما يصلحه. فإذا كنت في بداية المتعلم ودع عنك النقاش والأمور إلى أن تمكن من العلم، لأن هذه الشبه قد تريد إفسادها فتعجز فتنخدع بها. فالإنسان لا يتكلم في أمر إلا وهو ملم بجميع أطرافه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول قال المؤلف رحمه الله فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء، هل الوجوب هنا عيني على الآحاد في معرفة الشبه ومعرفة ردها أم هو متعلق بمعرفة رد الشبهة بعد أن تعرض عليه؟
لا، هو معناه أنك أيها الداعي إلى الله أيها المنتصب للدعوة لا بد أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاح تقاتل به المسلم. دافع المسلم لا تنزل الميدان بلا علم. أنت تنزل ميدان جهاد، والجهاد باللسان أحيانا يعادل الجهاد بالسنان، لأن الجهاد باللسان يكون فيه مناظرات ومجادلات، فلا بد أن تكون متسلحا بالعلم والمعرفة، لأنك إذا نزلت الميدان وأنت جاهل أدنى شبهة توقف نشاطك وتقلص جهودك، لكن إن كنت عالما بحقيقة ما تدعو إليه وعالما بأن هذا محرم وعن تحريمه هذا شرك وأدلته إلى آخره، لو تريد أن تنهى الناس عن بيوعات محرمة وأنت لا تعرف البيوع المحرمة ولا أقسامها ولا أنواعها، فيأتيك من يلقي عليك حجة تعجز عن إيضاحها. لا بد أن يكون لك علم. كل من دعا إلى الله فواجبه أن يكون عنده علم حتى يتمكن من كشف شبه المبتلين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وهذا سائل يسأل عن المنهج الصحيح في التعامل مع الشبه، هل يجوز قراءتها أو سماعها والنظر إليها، خاصة مع كثرة البرامج الآن في القنوات الفضائية التي يكون مدار الحديث فيها على بيان الشبه ونشرها بين الناس؟
يا إخواني، هذا المقام مقام خطير، لأن الشبه قد يذكرها بعض الناس ثم لا يقدر على الإجابة عنها، فيتقفها أو يسمعها من يسمعها ولا يجد من المتكلم إجابة عنها فيبقى بحيرة. فالذي يطرح الشبه ينبغي ألا يطرح شبهة إلا ويعقبها بتفنيدها وبيان فسادها حتى لا تنقطع بأذهان بعض الناس فيتصورون الباطل حقا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وهذا سائل يقول: قامت مؤسسة بالتبرع لأحد المساجد وحصل زيادة بعد انتهاء البناء لبعض الأغراض الخاصة بالكهرباء والسباكة، فهل نعطي الزيادة لمسجد آخر يحتاج إليها، أم نبيعها ونصرف المال على المسجد، أم أننا نرجعها إلى صاحبها؟ أفتونا مأجورين.
والله إن كان هذا المسجد بحاجة اللي بني إن بحاجة في مستقبل، فالأولى أن تباع ويرصد ثمنها لهذا المسجد حتى لو احتاج صرفت إليه، فإن استغنى وعلم أنه لا يحتاج فيستأذن صاحب الوقف أو لا لينقلها على مسجد آخر، لكن إن أمكن رصدها لهذا المسجد خوفا من أن يحتاج إلى شيء فلا يستطيع أحد القيام به.
أحسن الله إليكم، لأن الفرقة قليلة تستمع الأذان.
لعلنا نكتفي بهذا القدر ونسى يا شيخ عواد، نفتح المجال لاخوان في الجو. شيخ طارق.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله تعالى ان يمد في عمرك وان يرزقك الصحه والعافيه.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.